هل يشرع للمتوضئ أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي أخذ لرأسه أو لا يشرع؟ هذه آخر مسألة عرضت في الدرس الماضي، وقد تعرضت لها في آخر الدرس باتضاح، ولذلك أعيدها الآن بشيء من البسط والإيضاح. فأقول إن هذه المسألة وهي مسألة أخذ ماء جديد الأذنين للفقهاء فيها رأيان. الأول هو مذهب الإمام الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد ومالك أنه يشرع أن يأخذ لأذنيه ماء جديد غير الماء الذي مسح به رأسه، فإذا بلل يديه ثم مسح رأسه شرع له على هذا القول أن يبلل أصابعه ويمسح بهما أذنيه. وحجة أصحاب هذا القول: أولا ما رواه البيهقي والحاكم وصححاه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه. والحديث ظاهر الدلالة على ما ذهبوا إليه، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديد غير الذي مسح به رأسه. ودليلهم الثاني هو ما رواه مالك في الموقع عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ الماء لأصبعيه لأذنيه، عن ابن عمر يعني من فعله هو رضي الله عنه أنه كان يأخذ الماء لأصبعيه لأذنيه. والحديث أو الأثر صحيح الإسناد بلا شك، لأنه من رواية مالك النافع عن ابن عمر، وهذا إسناد يعني يعبر عنه بأنه سلسلة ذهب، سلسلة ذهبية، فإسناده صحيح. هذه عمدة أصحاب هذا القول. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى أحمد، بل نسب بعضهم أكثر مذهب أكثر أهل العلم أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، بل يمسح الأذنين بماذا؟ نعم، بما بقي من رأسه، يمسح أذنيه بما بقي من رأسه، يعني يبل يديه مرة واحدة فيمسح بها رأسه وأذنيه معه. وأصحاب هذا القول يحتجون بعدة أدلة، منها قولهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد، قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا غير ماء رأسه. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضبطوه كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد وعثمان والربيع وعبد الله بن عمرو والمقدام بن عبد الكرد وغيرهم، كلهم لم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء جديد الا ما ورد في الروايه المستعده. وبين قوسين اسال الاخوه ايضا، ذكرت في درس سابق عدد تقريبي للصحابه الذين رووا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكم عددهم تقريبا؟ نعم يا أخي الكريم. 12 ما في أحد يزيد ولا نبيع على أحد الكريم؟ نعم أخي. 18 في أحد زيادة؟ نعم أخي. 20 أيضا في أحد له زيادة؟ الذي أذكر أنني قلت أن عددا يزيد على 22 صحابية، يزيد على 22 صحابية، كل هؤلاء لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأذنين معا جديدا، إلا ما ورد في رواية عبد الله بن زيد عند البيهقي والحاكم سبق ذكرها قبل قليل. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وهذا الحديث ذكر في إحدى الدروس السابقة أيضا أنه وإن كان معظم طرق هذا الحديث لا تخرج من مقال، إلا أنه ورد من طرق كثيرة عن 10 من الصحابة على الأقل. وذكرت أسماء هؤلاء الصحابة الذين رووا الحديث، منهم أبو أمامة رضي الله عنه، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن زيد، وأنس بن مالك، وثمرة بن جندب، وأنس، وعائشة، وغيره. ولذلك هذا الحديث في مجموع طرقه صحيح المثال، بل إن من العلماء من صحح إحدى روايات هذا الحديث وهي رواية ابن عباس، حيث صححها جمع من أهل العلم كابن الجوزي وابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وغيره. فما بالك في 10 روايات عن 10 من الصحابة، يظهر منها أن الحديث إن شاء الله تعالى. وإذا ثبت الحديث فما دلالته، ما وجه دلالته على عدم مشروعية أخذ ما جديد الأذنين؟ كيف استدل به على هذا الحكم؟ الأذنان من الرأس. نعم كيف؟ أيه؟ الأذنان من الرأس. نعم نعم، هو مسح الرأس كما سبق معكم المشروع فيه مرة واحدة، قول الراجح في المسح مسح مرة واحدة، يجبر بيديه ويقبل. المهم أن الحديث يفيد أن الأذنين من الرأس فحكمهما فقط. فكما لا يشرع مثلا أن يأخذ لرأسه مرتين، كذلك لا يشرع أن يأخذ لرأسه ثم يأخذ مرة أخرى لأذنيه، فحكمهما حكم الرأس، ويكفي مسحهما بالماء الذي مسح به رأسه. فدلالة الحديث على ذلك ظاهرة. أما إجابة هؤلاء على أدلة السابقين، فأما حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، فحكم عليه بعض الأئمة بأنه شاذ، بأن هذه الرواية شاذة، وأن المحفوظ في رواية الحديث من الوجه نفسه ما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فم يده. لاحظ الفرق بين الروايتين، يعني حكم عدد من أهل العلم ومنه المصنف نفسه ابن حجر رحمه الله بأن رواية أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه أنها شاذة. إذن إذا كانت شاذة فتقابلها رواية محفوظة، يعني أثبت منها. ما هذه الرواية المحفوظة؟ هي ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن زيد أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير قبل يديه، يعني بعدما غسل يده اليمنى ثم اليسرى أخذ لرأسه ماء جديد، للرأس وليس للأذنين، أخذ للرأس ماء جديد ومنه الأذنان، لكن ليس في الرواية المشهورة أنه أخذ للأذنين أيضا ماء جديدا غير الذي مسح به رأسه. فبناء على ذلك تكون هذه الرواية شاذة، وتقدم عليها الروايات الأخرى، تقدم عليها الرواية الأخرى الصحيحة، وتقدم أيضا الأحاديث الكثيرة التي لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدة. أما رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أخذ الماء الأسبوعين لأذنيه، فيقال هذا فعل صحابي وحجية فعل الصحابي وقوله فيها كلام، ويقال أيضا إن هذا قد يحمل على الحاج. ولذلك فإن القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يشرع للإنسان أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الذي مسح به رأسه إلا إذا احتاج إلى ذلك. متى يحتاج إلى ذلك؟ يحتاج إلى ذلك فيما إذا كان البلل الذي في يديه قليلا وشعر رأسه كثيفا وزال البلل من أسبوعين، فاحتاج إلى أن يبللهما من جديد ليمسح بهما أذنه، فحينئذ يكون هذا العمل مشروعا كما ورد في رواية ابن عمر رضي الله عنه. أما المحافظة على ذلك بدون داعي فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. هذه المسألة الأخيرة في الدرس الماضي، وهي المسألة الأولى في هذا الدرس، وكنت اختصرتها لضيق الوقت فلم أذكر أدلة القول ولا الأقوال من قال بها. في هذا الدرس أيضا نذكر مسألتين مهمتين في الوضوء، وبانتهائنا منها أو منهما نكون إن شاء الله قد مررنا على معظم المسائل المهمة في واجبات الوضوء وفروضه. المسألة الأولى أو الثانية هي مسألة الترتيب في الوضوء وحكمه. ما حكم الترتيب في الوضوء؟ هل يجب على الإنسان أن يتوضأ وضوءا مرتبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالنظر والاستنشاق وغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، أم يجوز له الإخلال بهذا الترتيب بأي شكل من الأشكال؟ فقد يبدأ بقدميه قبل يديه، أو يبدأ بيديه قبل وجهه، أو يبدأ برأسه قبل يديه، أو ما أشبه ذلك. هذه المسألة مسألة الترتيب في الوضوء. لو سألنا عن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، ومنها حديث عثمان الذي مر، حديث الذي رواه سمران عن عثمان رضي الله عنه في وضوئه وقوله انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا مثل او نحو وضوئه هذا، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوضوء مرتبا للاعضاء ام مخالفا بينها؟ ماذا تذكرون؟ كان مرتبا للاعضاء، ولذلك فان ترتيب الاعضاء سنه أو بالأصح مشروع، ترتيب الأعضاء مشروع بلا خلاف في مصلحيته، لكن الخلاف هل هو واجب أو سنة؟ أما القول بمشروعيته ففيما أعتقد أنه لا خلاف، إنما اختلفوا هل يجب الوضوء مرتبا أو يستحب. فذهب كثير من أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور إلى وجوب الترتيب في الوضوء، إلى وجوب الترتيب في الوضوء، واستدلوا لذلك بأدلة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية آية الوضوء تدل على وجوب الترتيب. كيف تدل على وجوب الترتيب؟ وجوب الترتيب ما وجه دلالتها؟ يستدل بها على وجوب الترتيب من أكثر من وجه. فأولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم أنه قال في الحج أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بصيغة الخبر. ورواه النسائي في صفة الحج بصيغة الأمر، يعني ابدأوا، ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيجب على الإنسان أن يبدأ بأيهما؟ بالصفا، لأن الله بدأ بها. لكن لو بدأ بالمروة فما الشأن؟ ما شأنه؟ الشوط الأول لا يعتد به، ويلزم أن يبدأ من الصفا، لقوله تعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به. وإن كان بعضهم حكم على لفظ الأمر ابدأ بالشهود، لكن لفظ الأمر ولفظ الفعل معناهما متقارب. فإذا نظرنا في الآية وجدنا أن الله تبارك وتعالى قد رتب أعضاء الوضوء، فبدأ بغسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم، وثنى بغسل اليدين وأيديكم إلى المرافق، وثلث بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، وربع بغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين. طيب أين المضمضة والاستنشاق؟ نعم داخل الوجه. طيب أين مسح الأذنين؟ نعم لا من الآية. نعم داخل في مسح الرأس لحديث الأذنان من الرأس. إذن هذه الأعضاء جاءت في الآية مرتبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به أو ابدأ، فدل على أنه يجب التزام ترتيب الوارد في الآية. هذا وجه من أوجه دلالتها على وجوب الترتيب. الوجه الثاني قالوا إن الله تبارك وتعالى أدخل في الآية ممسوحا بين مغسولين، فإن الوجه واليدين والرجلين حكمها الغسل، أما الرأس فحكمه المسح. فقول الله عز وجل أدخل الرأس بين هذه المغسولات دليل على أن التركيب مراعي، وإلا لكانت البلاغة تقتضي سرد المغسولات أولا ثم ذكر الممسوح. فلما أدخل الله عز وجل المغسول الممسوح وهو الرأس بين الأعضاء المغسولة، بين غسل اليدين وبين غسل الرجلين، دل على أن مراعاة هذا الترتيب واجب. هذا استدلالهم بالآية، هذان وجهان في طريقة استدلالهم بالآية. الدلالة أو الدليل الثاني على وجوب الترتيب قالوا أنه لم يثبت من وجه صريح صحيح إخلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، بل ثبت محافظته عليه في كل أو معظم الروايات الواردة في صفة الوضوء رحمه الله. الوجه الثالث للاستدلال على وجود الترتيب أن الوضوء أمر تعبدنا بفعله، ونحن لم نعرف أصل مشروعية الوضوء إلا عن طريق الوحي والشرع، عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. فكذلك لا نعرف هيئة الوضوء وصفته والأعضاء التي تغسل والأعضاء التي تمسح وكيف يكون ذلك إلا عن طريق الوحي في القرآن والسنة. فلا بد من التزام الهيئة والصفة الواردة في القرآن والسنة في ذلك، فهو أمر تعبدنا بفعله بصفة وهيئة مخصوص. هذه ثلاثة أدلة لهم في وجوب الترتيب، وهي أدلة قوية. أما القول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية المزني وابن المنذر والثوري، وهو مذهب الثوري ومكحول والزهري والنخعي، ونسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، قال يشرع الترتيب ولا يشرع، فلو أخل بالترتيب فوضوءه صحيح. ما حجة أصحاب هذا القول؟ احتجوا ببعض الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من أهمها حديث المقدام بن معدي الكلب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم تمرمغ واستنشق، هكذا غسل كفيه أو يديه، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم تمرمغ واستنشق. رحمه الله. والحديث رواه أبو داود وأحمد في المسند والضياء المقدسي في الأحاديث المستعارة. وقال الإمام الشوكاني في نهي الأوطار إسناده صالح. وكذلك الضياء المقدسي لابد أن يكون صححه لأنه ذكره في الأحاديث المستعارة أو حسنة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على عدم وجود الترتيب؟ أنتم سمعتم الأخوة الشرطة، فما وجه الدلالة؟ نعم أحمد. ولم يقتل؟ طيب. أن الوجه الثاني هو الظاهر، هو تأخير المضمرة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين، إلى ما بعد غسل الذراعين، مع أن المضمرة والاستنشاق في الأصل هي أول ما يبدأ به، فهي قبل الوجه أو مع الوجه، فتأخير المضمرة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين دليل عندهم على عدم وجود الترتيب. في شيء آخر؟ ذكر رأي الحديث، أنا اختصرت الحديث بعدما قال غسل ذراعيه ثم تمرمغ واستنشق ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذه بقية الشيء، ثم غسل رجليه. إنما ذكرت موضع الشاهد وهو تأخير الممر والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعيه. ووجه الاستدلال بالحديث واضح كما سبق. الجواب على هذا الحديث يكون من طرق من قبل الأولين، إما أن يقال إن هذا الحديث وإن كان إسناده صالحا إلا أنه معارض للأحاديث الكثيرة الثابتة في تركيب الوضوء، وبناء عليه فهو حديث شاذ مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة، ولعل هذا من الردود القوية على هذه الرواية. وإما أن يقال إن ثم في الحديث لا تقتضي الترتيب على طريقة العلماء، وإما أن يقال إن الممرض والاستنشاق سنة على رأي بعض الفقهاء كما تبقى ذكر ذلك، وإذا كانت سنة على القول بأنها سنة فحتى لو تركها فوضوءه صحيح، فلو فعلها في نهاية الوضوء من باب الأولى بهذا جاء هذا على القول بأن المضمضة والاستنشاق سنة، لكن الذي ترجح من خلال هذه الدروس ما هو؟ أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، في الطهارة الكبرى والصغرى، هذا الذي ترجح. إنما هذا الجواب مقال بأنها سنة لا إشكال في هذا الحديث، وقد يجاب ما أجاب به الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني بأنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي المضمضة والاستنشاق حتى غسل ذراعيه فتمضمض واستنشق، وعلى هذا الجواب فلو نسيهما ثم ذكرهما بعدما غسل ذراعيه أو مسح برأسه فإنه يتمضمض ويستنشق، على هذا الجواب الذي اختاره ابن قدامة في المغني. وكما سبق فالذي تطمئن إليه النفس من هذه الأجوبة أو أقوى هذه الأجوبة فيما يظهر هو القول بأن هذا الحديث وإن كان إسناده صالحا إلا أنه شاذ لمخالفته للأحاديث الكثيرة الصحيحة التي روعي فيها التركيب. الدليل الثاني له على عدم وجود التركيب هو حديث الربيع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيغسل كفيه ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل ذراعيه إلى آخر الحديث. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني وغيرهم من طرق عديدة بألفاظ مختلفة، وفي إسناد الحديث أو مدار هذه الطرق على عبد الله ابن محمد بن عقيل، راوى اسمه عبد الله ابن محمد بن عقيل وفيه مقال، لكن على فرض صحة الحديث. أحمد مرة ثانية، الحديث حديث الربيع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيغسل كفيه ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، على فرض صحة الحديث فما وجه الدلالة منه أولا؟ ما وجه الدلالة من الحديث على عدم وجوب الترتيب؟ نعم أخي، لا هذا غسل الكفين في بداية الوضوء سبق وسن باتفاق أهل العلم غسل اليد ثم يتوضأ فيغسل وجهه، فهذا الآن لحد الآن ما يزال الترتيب مراعى. نعم، قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق لأنها قالت ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، فقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق. والجواب على هذا الحديث يسير، كيف نجيب عليه؟ سبق الجواب عليك هذا الحديث، سبق الجواب عليك هذا الحديث. نعم، طيب، على القول بسنية المضمضة والاستنشاق لا أشكال، لكن على القول الذي ترجح وهو أن المضمضة والاستنشاق واجب كيف نجيب عليه؟ نعم، أن المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه فهما جزء منه، فلا يجب ترتيبهما معه، بل يسن أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الوجه، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز، لأن المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه، وهذا ما أجاب به ابن قدامة في المغني. نعم، مسح الاذنين مع هما ايضا جزء منه، لكن لا اعلم انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدا بمسح الاذنين قبل راسه، إنما المتواتر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يمسح رأسه ثم أذنيه، وهما على كل حال جزء من الرأس كما سبق. هذا الدليلان الأقوى ما استدلوا به من الأحاديث المرفوعة. استدلوا كذلك ببعض الآثار الموقوفة. فمن الآثار الموقوفة التي استدلوا بها ما رواه البيهقي والدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي بأي أعضاء بدأت، يعني في الوضوء، ما أبالي بأي أعضاء بدأت. وجه الدلالة عن هذا الأثر عندهم أن علي رضي الله عنه بيّن أنه لا يبالي بأي عضو من أعضاء الوضوء بدأ، فهو دليل لهم على عدم وجود التركيب. ويجاب عن هذا الأثر بأن مقصود علي رضي الله عنه يحتمل أن يكون ما أبالي هل بدأت باليمين أو بدأت بالشمال، يعني هل بدأ بيده اليمين أو بالشمال أو برجله اليمين أو بالشمال. فإن من المعروف أن البدأ باليمين ما حكمها؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما سيمر إن شاء الله. فالبدأ باليمين سنة، فقول علي يحتمل أن يكون ما أبالي بدأت بيميني أو بشمال، وليس المقصود لا يبالي مطلقا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحرص الناس على السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يقصد أن هذا لو حدث منه فإنه لا يخل بالوضوء، فوضوءه صحيح، وإلا كان كانوا حريصين على البداء باليمين، وهذا كان معروف عنه. أما الأثر الثاني الذي استدل به فهو ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء، لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. وهذا الأثر ذكره بعض الفقهاء من الأحناف وغيره، ورده الإمام ابن قدامة المغني بأن هذه الرواية عن ابن مسعود لا يعرف لها أصل، لا يعرف لها أصل، فهي رواية باطلة غير صحيحة. هذه أهم أدلته، وبذلك تبين أن هذه الأدلة لا تسلم من معارضة، إما بتضعيفها كما هو الحال في رواية الربيع في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأثر ابن مسعود، أو بتضعيف دلالتها على ما أرادوا كما هو الحال في حديث المقدام ابن أبي كرب وأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبناء على ذلك فإن القول الأقوى هو وجوب مراعاة الترتيب في الوضوء، وأن الترتيب واجب وفرض من فروض الوضوء. وقد وقفت على كتاب أو رسالة صغيرة اسمها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كتب أحد طلبة العلم المعاصرين وطبعت أكثر من طبعة، وقد مال فيها مؤلفها إلى عدم وجود الترتيب وأنه سنة فقط، وعمدته في ذلك حديث المقدام ابن معدي كريم كما سبق. والذي يظهر كما رأيتم أن أحاديث القائلين بعدم الوجوب لا تنهض على معارضة أحاديث القائلين بالوجوب كما هو ظاهر الآية ومتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن هذا الأمر كما أسلف العبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، الوقوف عند النص الوارد عن المشرع صلى الله عليه وسلم وعدم تحديه، لأن أصل معرفتنا لهذه العبادة إنما هو عن طريقه، فنحن نأخذ عنه العبادة كان بصفتها وهيئتها ما يفعل فيها وبدايتها ونهايتها وزمنها وسببها وغير ذلك. المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة هي مسألة، هل ممكن أن تعرف ما هي من المسألة الباردة الباقية في الوضوء؟ نعم، هي مسألة الموالاة. مسألة الموالاة في الوضوء بين غسل الأعضاء وما حكمها. والظاهر أيضا من الحديث السابقة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة لوضوئه أنه كان يوالي بين الأعضاء ولا يغسل بينه، يعني لم ينقل أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الأعضاء بفاصل بعيد وغريب عن الوضوء، كان يغسل بعض أعضائه ثم يشتغل بشأن آخر ثم يعود فيكمل ذلك الوضوء. لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. ولذلك فإن الموالاة بين الأعضاء مشروعة، ولا أظن أن في هذا خلاف في مشروعيتها، وإنما الخلاف هل تجب أو تسن ولا تجب. والآراء والأقوال في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول وجوب الموالاة، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه ومالك والأوزاعي وغيره. في أحد قوليه ومالك أيضا في رواية عنه. أما الأوزاعي فهو سبط لسان فأضرب عليه. ذهب هؤلاء إلى أن الموالاة واجبة واستدلوا بأدلة، منها ظاهر الآية وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تدل على تفاوت هذه الأعمال وعدم الحصر بينه، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا توضأ وعلى قدمه مثل الظهر، يعني لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى. أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى. والحديث رواه مسلم وأحمد، ودلالته ظاهرة على وجوب الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود فيحسن وضوء فرجع فتوضأ. فلو كان يكفيه أن يمسح هذا الموضع اليسير الذي هو بمقدار الظفر على ظهر القدم لمسحه ولم يعد وضوء، فدل على أنه يجب الموالاة في أعضاء الوضوء. الدليل الثاني هو ما رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عمر مختصرا أن رجلا توضأ فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه مثل الظفر فأمره أن يرجع ويحسن وضوءه. والدليل الثالث هو ما رواه خالد ابن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة بقدر الدرهم لم يصلها الماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وعلى ظهر قدمه لمعة بقدر الدرهم لم يصلها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وسئل الإمام أحمد عنه فقال إسناده جيد وصححه الحاكم وابن القيم رحمهم الله وغيره، وهو حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه الآخرون من العلماء كابن حزم والبيهقي والنووي وسواه. وإذا نظرت في إسناد الحديث وجدت فيه رجلا يقال له بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد، وبقية هذا يدلس تدليس التسوية، يدلس تدليس التسوية، وما لست متأكدا لكن أظن مر معنا هذا الراوي والكلام في تدليس التسوية، أو ما تذكرون ذلك؟ نعم، يذكر أحد منكم؟ نعم، أي نعم، أي نعم. الأخ عيسى أجاب عن الشقة الثانية من السؤال وهو تدليس التسوية. إن شاء الله ما يكون هذا تدليس منك عيسى. تدليس التسوية كما ذكر الأخ تقريبا، وهو أن يعمل الراوي المدلس إلى إسناد فيه رواة ضعفاء ورواة ثقات، فيسقط الرواة الضعفاء ويبقي الرواة الثقات. فإذا نظرت إلى ظاهر الإسناد خيل إليك لأن هذا الإسناد صحيح، لأن جميع الرجال المذكورين فيه ثقات، في حين أن فيه رجال ضعفاء قد أسقطهم هذا المدلس. ولذلك يقولون في تعريف تدليس التسوية أن يسقط ضعيفا بين ثقتين. ما يلزم أن يكون شيخ، وهذا النقطة اللي ما يلزم أن يكون شيخ، لا، قد يكون شيخ شيخ أو من فوق، المهم ينظر في الرواة الضعفاء ويسقط ويظهر الإسناد أنه إسناد جيد. ولذلك المتقدمون يعبرون عن هذا التدليس بأنه تجويد، تجويد. فأحيانا يقولون هذا الحديث جوده فلان، جوده فلان، فبعضها قد يقول مجوده معنى ماذا؟ يعني قال انه جيد، وهم يقصدون انه جوده يعني اظهره بمظهر الحديث الجيد، فحذف الرواه الضعفاء وابقى الرواه الثقات. هذا النوع من التدليس ماذا يسمى؟ يسمى تدليس التسويه، يعني سواه او جوده بمعنى الثقات، وهو شر انواع التدليس وعقبتها. ولذلك قال بعض اهل العلم ان من عرف وثبت عنه فعل هذا التدليس فانه يرد حديثه. وقال اخرون التمس العذر لمن وقع منه هذا، التمس له العذر بانه لا يسقط الا من هو ثقه عنده ولكنه ضعيف عند غيره، او غير ذلك من الاعذار. المهم هذا نوع من انواع التدليس هو تدليس التسويه. بقي من انواع التدليس نوعان، نوع يسمى تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي الراوي شيخه بغير ما اشتهر به، أن يسمي الراوي شيخه بغير ما اشتهر به، فيذكر كنيته أو ينسبه إلى بلد أو حرفة أو ينسبه إلى جده حتى يلتبس أمره أحيانا على من لا يعرفه. ولذلك يقولون بعض الرواة الكذابين عرف لهم أكثر من 60 اسم، يتشكلون بأشكال كثيرة، حتى إن من العلماء والرواة من قد يروي عنهم اغترارا بحال، وذلك محمد بن سعيد المصلوب بالزنة له أسماء كثيرة جدا. هذا يسمى ماذا؟ تدليس الشيوخ. والنوع الثالث من أنواع التدليس هو تدليس الإسناد، وهو أن يحذف الراوي شيخه ويروي عنه فوقه، أو تقول في تعريفه أن يروي عمن لقي ما لم يسمعه من قوله أو يراه من فعله بلفظ يوهم أنه رآه أو سمع، مثل لفظ أن وعن وقال وما أشبه ذلك. أما لو روى عنه لك حدثنا فماذا يكون هذا؟ هل يكون تدليس؟ لا، يكون كذب. إنما التدليس هو أن يروي عنه وهو يحتمل أن يكون روى عنه فعلا، يروي عنه بلفظ يوهم يحتمل السماع وعلى، مثل عن فلان أو قال فلان أو أن فلان قال كذا، أو قد يحدث أحيانا صيغة التحديث كله فيقول فلان ثم يسوق الإثنان. فهذه ثلاثة أنواع هي أنواع التدليس المشهورة. هذا استطران في أنواع التدليس بناء على ما سبق ذكرته أكثر من مرة، أنه إذا جاء فرصة للكلام على بعض قضايا مصطلحة مهمة خلال الدروس أذكرها، وهو بمناسبة الكلام عن من؟ عن بقية بن الوليد، فإنه من المشهورين بتدليس التسوية. ولذلك قال العلماء أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على بقية، هذه الكلمة تحفظ حتى تذكرك باسم بقية، وبهذا النوع من التدليس. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على بقية، وبقية موجود في أي حديث الآن؟ في حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر الرجل الذي توضأ وبقي على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يسلها الماء. ولكن هذا الحديث ورد ما يدل على صحة معناه من حديث عمر في صحيح مسلم، ومن حديث أنس عند أبي داود والنسائي كما سبق. فهذه الأدلة الثلاثة تدل على ماذا؟ الأدلة الثلاثة حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر، حديث أنس، كلها تدل على أن الموالاة بين الأعضاء في الوضوء ما حكمها؟ واجبة. ودلالة الحديث، وجه الدلالة منها جميعا واحد. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي وغيره، أن الموالاة في الوضوء لا تجب، أولا لعدم الدليل على وجوده، لعدم الدليل على وجوده. وما رأيك في هذا الدليل؟ هل يستقيم؟ قالوا لا تجب لعدم الدليل على الوجود، هل هذا صحيح؟ إذن ماذا نقول؟ ما خالد؟ نعم، نقول ورد الدليل على وجودها وهو ما سبق في أدلة أصحاب القول الأول، واستدلوا أيضا على عدم وجود الموالاة بما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه، فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم ذراعيه ثم مسح برأسه ثم دخل المسجد فدعي إلى جنازة ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى. هذا الأثر عن ابن عمر استدل به على عدم وجوب الموالاة. وكيف يستدل بهذا الأثر؟ كيف يستدل بهذا الأثر على عدم وجوب الموالاة؟ معنا الكريم. مسح رأسه نعم وجه الدلالة أن الأثر ظاهر أن ابن عمر بعدما غسل أعضاء الوضوء ومسح برأسه دخل المسجد ثم دعي إلى جنازة فمسح على قدميه. فهناك فاصل في ظاهر الرواية بين مسح الرأس وبين المسح على الخفين، هناك فاصل والأثر صحيح كما سبق. الجواب على هذا الاستدلال من عدة وجوه. أولا يقال بأن الرواية لا تدل على أن الفاصل طويل، فالفاصل بين كونه مسح برأسه ثم دخل المسجد قد يكون وضوءه في مكان قريب من المسجد، فالفاصل بين وضوئه وبين دخوله للمسجد ثم مسحه على الخفين قد يكون قصيرا لا يسن بموالاة الأعضاء ولا يعتبر فاصلا طويلا. على الجواب. الجواب الثاني أن يقال إن هذا لعله لحاجة كخشية فوات صلاة الجنازة، وقد ذكر بعض أهل العلم الإمام ابن تيمية في الاختيارات هي أن من خشي فوات الجنازة نحوها فإنه له أن يتيمم ويصلي عليها، فلعل ابن عمر ترك الموالاة خشية فوات صلاة الجنازة. ثم يقال هذا فعل هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.